بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا بكم الأسبوعي المتجدد حول التعليق وذكر الفوائد والأحكام والحكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما جمعه المنذري رحمه الله في أربعينه. وتكلمنا فيما مضى على أحاديث تتعلق بأبواب متنوعة ومسائل شتى من مسائل الطهارة، ثم دخل فيما يتعلق في الصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين، وذكر حديث الأذان وما هي المراحل أو ما هي الحال قبل فرضيته وكيف فرض. والأذان له تعلق بهذه العبادة لأنه الإعلان أو الإعلام بدخول الوقت. هذه الصلاة لما كانت بهذه المنزلة والمثابة صار النداء لها أمرا تدعو إليه هذه الفريضة بسبب أهميتها ومكانتها، لكي لا يغفل الناس عن أدائها، ولكي يراعي أهل الإسلام وقتها الذي جعله الله عز وجل لها. والأذان في اللغة هو الإعلام، وهو إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام أخص بقرب إقامتها. ولما انتهى من الأذان أردفه بالحديث الثالث عشر، وهو حديث جابر بن عبد الله في بيان حكم الصلاة. فالصلاة قالوا أنها مأخوذة من الصلوين، وهما عرقان على جانب الإنسان ينحنيان معه لانحنائه في هذه العبادة. والصلاة معناها في اللغة الدعاء، معناها في اللغة الدعاء كما في قوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم، لأن دعاءك سكينة تكون لهم. ولذلك قال عبد الله ابن أبي أوفى: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وكلما جاءه قوم بصدقتهم دعا لهم حتى جئنا بصدقتنا فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، ولهذا قال بعض أهل العلم أن مقام إبراهيم من المواطن التي يدعى فيها إلى الله جل وعلا، لأنه مكان مبارك وأحرى بالإجابة، لقوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مقاما للدعاء. وأما شرعا واصطلاحا فإن الصلاة هي التعبد لله تعالى بأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومكانتها في الإسلام أنها فريضة، وهذا هو حكمها، بل هي من أعظم الفرائض. جعل الله فريضتها في أعلى مقام يبلغه البشر، في المعراج حينما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضها عليه جل وعلا في السماء السابعة ليظهر للخلق علو مكانتها. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فمن شاء أن يوثق هذه الصلة فليتعاهدها على أحسن صورة كما رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. ولذلك جاء في الحديث أن الصلاة إذا صلحت صلح سائر عمل ابن آدم، وإذا فسدت أو ردت رد سائر عمله، لأنها هي الرابط بين العبد وجميع الأعمال، فالصلاة تفتح له أبواب الخير. ولذلك قال جل وعلا إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء فعل الفحش، والمنكر كل ما أنكره الله ورسوله. وهذه الفحشاء والمنكر مانع من أداء الصلاة، والصلاة طاردة لهم. فإذا لا غنى للخلق عن هذه العبادة، ولذلك فرضها الله عز وجل على سائر الأمم، ولكنها بصفات تختلف وأوقات تختلف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لما يجد فيها من الانفراج والسعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها، على خلاف حال كثير من الناس ممن يقول بلسان حاله أرحنا منها كأنها دين يريد أن يتخلص منه، وما علم أن سعادته وطمأنينته وانشراح صدره بدخوله بهذه العبادة. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أعظم ما يكفر الذنوب الصلاة. إذا أذنب أحدكم ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين غفر الله عز وجل له، وإذا تعارى من الليل وتوضأ وصلى ركعتين ودعا قبل الله دعاءه. كل هذا يدل على مكانة هذه الصلاة وأثرها في استجلاب الأعمال الصالحة بعدها. فإذا الصلاة فريضة الله على عباده، لقوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي مكتوبا مفروضة، موقوتا أي مؤقتة بوقتها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ، أهل العلم يذكرون في باب الاستشهاد لأركان الصلاة حديث معاذ، لأن حديث معاذ هو من آخر الأحاديث حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن سنة 9، فقال فإنهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لما بعثه إلى أهل اليمن وهم أهل كتاب، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، افترض فريضة. وقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله على العباد، الحديث بتمامه. فإذا عرفنا الآن معنى الصلاة في اللغة ومعناها شرعا ومكانتها في الإسلام وما آثرها على بقية العبادات وآثرها على ما يقترفه الإنسان من معاصي وحكمها، هذا كله تكلمنا عنه الآن قبل قليل. ربما لم ينتبه البعض أو حصل غفلة، ويبين مكانتها ومنزلتها حديث جابر الذي بين أيدينا رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله. قول المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، التثنية في الرضوان يدل على أن الصحابي وأبوه يدل على أن الصحابي وأباه صحابيا فالترضي عنهما مما دعا الله عز وجل إليه بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعبد الله والد جابر هو عبد الله بن حرام الأنصاري، توفي رضي الله عنه واستشهد يوم أحد، وقد ترك جابر ابنه الوحيد وسبع بنات ودين كان عليه عهد به إلى جابر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكن لجابر وأهل بيته من عماته مكانة في نفسه فيتعاهدهم لهذه المكانة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل والشرك والكفر. يقول: إن بين الرجل، الرجل يطلق ويراد به إيش؟ أو يلحق به المرأة، وإطلاق الرجل في لسان الشرع يراد به البالغ العاقل، لأن غير الرجل الصبي، ويلحق به الأنثى أو المرأة، ولكن يذكر الرجل من باب التشريف، لأن مكانة الرجل أعلى من مكانة المرأة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ويدخل في ذلك المؤمنات. وكثير من الأحكام يذكر الله عز وجل فيها الرجل، ولا يعني ذلك اختصاص الرجل بالحكم دون المرأة أو خروج المرأة من هذا الحكم. قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر. وفي رواية قال: بين الرجل والشرك أو الكفر، كأن الراوي شك. ووجه كون بين الرجل وبين الشرك أن الإنسان إذا ترك هذه الصلاة لقوله ترك الصلاة فقد اتبع هواه، ومن اتبع هواه فقد اتخذه إلها من دون الله، ومن اتخذ إلها من دون الله كهواه فقد أشرك. هذا وجه إيش؟ قوله بين الرجل وبين الشرك، لأن متبع تارك الصلاة متبع لهواه، والمتبع لهواه عابد غير الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر. الكفر جاء معرف، وقد تقرر عند أهل العلم أن المصدر إذا عرف فإنه يراد به حقيقته، وكفر مصدر من كفر يكفر كفرا، وهو معرف بقوله الكفر فيراد به حقيقته، يعني يراد به الكفر المخرج من الملة. قال: ترك الصلاة. ترك الصلاة أي عدم إقامتها. هذا الحديث واضح في بيان حكم الصلاة، يستفاد من هذا الحديث من الفوائد والحكم أن الرجل يلحق به المرأة في الأحكام، ولا يختص الرجل بها إلا لدليل خاص. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن تارك الصلاة كافر، لقوله إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذه المسألة، مسألة ترك الصلاة هل هو كفر أو ليس بكفر، أهل العلم متفقون مجمعون على أن من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها ووجوبها أنه كافر، هذا ما فيه خلاف بين العلماء. لو قال لنا رجل الصلاة ما هي واجبة، إن حبيت تصلي هذا المسجد صل، وإذا ما حبيت تصلي ما هي واجبة، الصلاة تروض النفس مستحبة، نقول هذا الكلام كفر ولا يخالف فيه أحد من المسلمين. لكن اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة كسلا مع إقراره بوجوبه، يقول لا الصلاة واجبة وركن، ومن جحدها كفر، لكن ما يصلي كسل، تكاسل ينام ما يبالي في فواتها، هذا محل الخلاف بين أهل العلم في حكم تاركها. القول الأول أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها وفرضيتها كافر استدلالا بهذا الحديث، وعلى هذا جماعة من أهل العلم. ولا شك أن قولهم واستنادهم لهذا الحديث قول قوي وظاهر في الدلالة. والقول الثاني أن تارك الصلاة كلها يكفر، لكن لو كان يصلي ويترك ويصلي ويترك أنه لا يكفر. إذن الفرق بين القول الأول والثاني، القول الأول أن يقولون لو ترك صلاة فريضة واحدة يكفر، لو كان يصلي كل الصلوات إلا الفجر ما يصلي يكفر. القول الثاني لا، يقولون إذا كان يترك فرائض ويصلي فرائض فإنه لا يكفر، وعلى هذا جماعة من أهل العلم استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد من أتى بهن بركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن أو قال لم يأتي بخشوعهن وركوعهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكونه يكون في المشيئة يدل على عدم كفره، والأمر متعلق بجميع الصلوات، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أبرزهم في وقتنا المعاصر هو الشيخ محمد العثيمين رحمه. والقول الثالث أنه إذا تركها كسلا وتهاونا سواء كلها أو بعضها مع إقراره بوجوبها وفرضيتها أنه لا يكفر، إلا أنه على خطر عظيم، وهذا عليه جماعة من أهل العلم. فالأقوال فيها ثلاثة، ولا شك أن القول بكفر تاركها قول قوي تعضده الأدلة، ومن أبرزها هذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والكفر هنا معرف، مصدر معرف، فيراد به حقيقة. والرد على من قال أن الصلاة لا يتركها لا يكفر بها إلا إذا تركها جحودا، قالوا أن هذا تخصيص من سائر الأعمال، وأن من ترك شيئا مما علم من الدين بالضرورة جحودا فإنه يكفر، وتخصيص الصلاة من دون سائر العمل يدل على إيش؟ على أن مجرد الترك كفر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة. يعني هذا الحديث في بيان مواقيت الصلاة. الصلاة كما قال الله عز وجل كتابا موقوتا، أي مؤقتة بمواقيت، ويجب على الإنسان أن يعلم مواقيت الصلاة حتى يؤديها في وقتها. وقد أجمل الله عز وجل هذه المواقيت بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فهذه فيها خمس مواقيت فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فجاء رجل يسأل عن مواقيت الصلاة، مواقيت جمع ميقات، والميقات يطلق على الميقات الزماني والميقات المكاني. قال: فلم يرد عليه شيئا، يعني سمع سؤاله لكن ما أجابه، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يتعلم ذلك تعليما تطبيقيا. فقال له في رواية أخرى: صل معنا. فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني في أول الوقت، أول ما انشق الفجر يعني بان الفجر، والفجر المقصود به انفجار الليل من النهار، وهو البياض الذي يكون في الأفق جهة المشرق معترضا، ما يكون طول إنما يكون اعتراضا، وهذا يكون وضوحه وظهوره في الأماكن التي ليست فيها إضاءة، أما الأماكن التي فيها إنارة ما يتضح هذا، يعني في أول وقته، إنما يتضح بعد دخوله. ولو كان الإنسان في برية منقطع على الإنارة لظهر له ذلك جليا. الفجر هو انفجار الليل من النهار بضوء يكون في الأفق جهة المشرق يفصل هذا عن هذا. قال: حين انشق الفجر، يعني أمره بإقامة الصلاة في ذلك الوقت. قال: والناس، يقول أبو موسى، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني أنه كأنه إيش، بادر الفجر في أول وقته. وإذا بادر الإنسان الفجر في أول وقته مع عدم وجود الإنارة لا يكاد الإنسان يعرف صاحب. قال: ثم أمره فأقام بالظهر. الظهر هي شدة الهاجرة عند أول زوال الشمس من جهة المغرب إلى جهة المشرق، لأن الشمس إذا طلعت من جهة المشرق يكون إيش، الظل جهة المغرب، ثم يأخذ في النقصان حتى يكون الزوال، ثم تكون الفيئة جهة المغرب، جهة المشرق. أول طلوع الشمس جهة المشرق يكون الظل جهة المغرب، ويأخذ بالنقصان الإطالة، ثم النقصان إلى جهة، حتى يكون الزوال، ثم يتحول الفيء إلى جهة المغرب. قال: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، أول ما زالت الشمس، يعني أول وقت الظهر. والزوال هو تحول الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب. كيف يتضح هذا؟ يتضح أن الفيء يبدأ بالزيادة اليسيرة، وهذا ما يدركه الإنسان إلا إذا لحظه وتفرغ للحظه. قال: والقائل يقول قد انتصف النهار، يعني كأن الناس لم تجزم بانتصاف النهار، ولذلك إيش، كان الناس لا يجزم الجازم، يقول البعض والبعض لا يعلم. قال: وهو كان أعلم منهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منهم بزوال الشمس، لكن الناس لا يتأكدون، والنبي صلى الله عليه وسلم له ظهير من الله عز وجل. قال: ثم أمره، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلال فأقام بالعصر، أي صلاة العصر والشمس مرتفعة، الشمس مرتفعة، والوقت وقت العصر، وقت العصر، وقت العصر هو إذا صار ظل كل شيء مثله طوله وزيادة إيش؟ ظل الزوال الحظهر. مثال ذلك لو أن الإنسان أوجد له عمودا فركزه في الأرض، طول هذا العمود الذي خارج من الأرض متر، وظل الزوال، ظل الزوال يختلف، في الشتاء أطول وفي الصيف أقصر. فيعرف الإنسان مثلا يكون ظل الصيف، ظل الزوال في الصيف مثلا يكون لهذا الشخص مثلا 20 سنتي أو 15 سنتي، يضيف على الطول هذا متر وعشرين سنتي. إذا صار متر وعشرين سنتي هذا بدأ دخول وقت الظهر العصر. إذن وقت العصر بدايته إذا كان ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال، يعني بإضافة ظل الزوال. فإذا كان الشخص متر وظل الزوال 20 سنتي يصير الظل هذا متر وعشرين سنتي. في الشتاء تجد أنه يزيد 20 تصير 30 ولا 35، فأضف متر وخمسة وثلاثين سنتي يبدأ وقت العصر. ولذلك قال إيش؟ ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، يعني ما عاد هي بزوال لكنها مرتفعة عن إيش؟ عن الغروب. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، يعني حين غاب قرص الشمس، لأن الوقوع لا يكون إلا إيش؟ لغياب القرص كاملا. وهذا من باب بيان أنه أول الوقت. قال ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، والشفق هي الحمرة التي تخلفها الشمس بعد غروبها، يسمى الشفق، احمرار يكون في الجو. قال ثم أخر الصبح، أي الفجر من الغد، الآن انتهى اليوم. أرى صلى الله عليه وسلم السائل هذه الأوقات أنه كان يصلي أول الوقت الفجر حين انفجر الصبح، والظهر حين زالت الشمس، والعصر والشمس مرتفعة يعني ظل الشيء مثله، والمغرب حين غاب قرص الشمس، والعشاء حين غاب الشفق. من الغد قال ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منا والقائل يقول قد طلعت الشمس، يعني حينما صلوا من الغد أخر الصبح حتى لما انصرفنا من الصلاة كاد بعضنا يقول طلعت الشمس، ولا شك أنها لم تطلع، لكن إيش؟ أن اتضح النهار. قال قد طلعت الشمس أو كادت، كاد عند أهل اللغة يسمونها من أفعال الشروع والمقاربة، كاد خلولق. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، يعني إيش؟ أخر الظهر إلى أن قرب وقت العصر ثم صلى الظهر. قال حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، يعني إيش؟ بدأ الغروب. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني كاد أن الشفق يذهب، بمعنى أنه يدخل وقت العشاء. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل اللي كان يسأل عن مواقيت الصلاة فقال الوقت بين هذين الوقتين، يعني كل صلاة بين هذا الوقتين هو وقت لها يراعى فيه إيش؟ الجماعة والمصالح العامة للناس، يراعى فيها إيش؟ الجماعة والمصالح العامة للناس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا رأى الناس عجلوا عجل الصلاة، وإذا رأى الناس بطأوا بطأ الصلاة. وكان يبرد في الظهر، والإبراد في الظهر أن يكون لكل شيء للجدران في يتفيأ فيه الناس ويجدون فيه التبريد، هذا هو المراد. فبين هذين الوقتين وقت، لا تقل من صلى في أول الوقت أنه صلى قبل الوقت، ولا تقل من صلى في آخر الوقت أنه صلى بعدما انتهى الوقت، ولكن لا شك أن المصلحة والفضيلة في مبادرة الوقت إذا انعقدت أسبابها من اجتماع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة أول وقتها. لماذا؟ لأنه أولا أسرع في إبراء الذمة، وثانيا في مسابقة للخيرات، وثالثا لا يدري الإنسان ماذا يعرض له. هذا الحديث في بيان مواقيت الصلاة، فمن فوائده وحكمه أن الشريعة مبناها على التيسير وليس على الضيق والتعسير، أن الشريعة مبناها على التيسير وليس على الضيق والتعسير. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الظهر والعصر الذي بينهما وقت لإحداهما، يعني إيش؟ ما في فاصل بين الظهر والعصر، مجرد أن تطلع تخرج الظهر يدخل العصر، ليس كالفجر إيش والظهر في فاصل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أنه ليس بين المغرب والعشاء فاصل وقت، إنما هو وقت لأحدهما. وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم إيش؟ بقولهم ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقت. بعض الناس ما يفهم العبارة هذه، يعني أنه وقت لإحداهما، ليس بينهما وقت خارج عن إحدى الصلاتين. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن التعليم الفعلي وسيلة من الوسائل التربية والتعليم، يعني ما هو شرط أن كل واحد تعلمه تكتفي بالتعليم النظري، ممكن تعلمه تعليم تطبيقي. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم على المنبر، قال لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي، لأنه إذا كان على المنبر كل يرى، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكون للتابعين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم أحدهم ويصلي الركعتين يريد فيها تعليم الناس. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الصلوات يجب فيها مراعاة الوقت، أن الصلوات يجب فيها مراعاة الوقت، فمن أدأها أو من صلاها قبل الوقت لم تقبل منه، ومن صلاها بعد الوقت لم تقبل منه، إلا على وجه القضاء إذا كان إيش معذورا. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن آخر وقت العشاء منتصف الليل، وهو المعني حتى كاد ثلث الليل الأول، أو حتى كان ثلث الليل الأول. يبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أنه إلى نصف الليل. وعند كثير من الناس يظنون أن العشاء ينتهي بدخول الفجر، وهذا خطأ، بل أن العشاء ينتهي إلى نصف الليل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أنه ليس هناك وقت ضرورة ووقت اختيار على تقسيم بعض أهل العلم، لأنهم يقسمون بعض الأوقات إلى وقت ضرورة واختيار، مثل العصر يقولون العصر من كون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثليه، هذا وقت اختيار. وقت ضرورة من أن يصير ظل كل شيء مثليه يعني ضعفه إلى غروب الشمس، لا هذا ما عليه دليل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن دخول أول الوقت يختلف تحققه من شخص إلى آخر، أن دخول أول الوقت، أول الوقت ما هو دخول الوقت، دخول الوقت إذا استقر كل الناس بيتفقوا عليه، لكن دخول أول الوقت يختلف من شخص إلى آخر، بدليل أنه قال في الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، ثم قال وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم منه، وقال إيش حينما صلى الصبح من الغد، قال والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. وهذا يطمئن النفس في مسألة وقت صلاة الفجر. صلاة الفجر كل سنة يشوش على الناس، ترى أذان الفجر يأذن قبل الوقت، وهذه المسألة عرضت على العلماء الكبار، على الشيخ عبد العزيز بن باز، وعرضت على الهيئة، ولم يروا ما يبرهن أن الوقت لصلاة الفجر يؤذن فيه قبل الوقت الحقيقي. ولذلك تجد الذين يقولون إيش أن أذان الفجر يؤذن قبل الوقت هم مختلفون، بعضهم يقول 20 دقيقة، بعضهم يقول ربع ساعة، بعضهم يقول 18 دقيقة، بعضهم يقول 5 دقائق، ما هم متفقين. هذا شيء، والعلم عند الله أن الاختلاف الحاصل في هذا هو راجع إلى تقدير متى يطلع الفجر. لا شك أن الإنسان إذا كان بصره حاذق وذو فطنة يظن يستطيع معرفة طلوع الفجر من أول وقته، والذي يريد أن يتمكن يتأخر، تجد أنه يتأخر قليل، فالتأخر هذا هو الذي حصل فيه الفوارق. فتجد بعضهم يقول لا طلع الفجر، بعضهم يقول لا أصبر شوي خليه يتضح، فالتأخير هذا هو الذي يقول لا صار طلوع أذان الفجر مؤذن قبل 10 دقائق، بعضهم يقول قبل 5 دقائق. وتشويش الناس في أمر ما هم مجزوم فيه ما ينبغي، لا سيما في صلاة مثل هذا. أولا لارتباط صحة الصلاة وبطلانها بدخول الوقت، وثانيا أن هذه الصلاة معلومة أن الناس يمسكون في الصيام من حينها. ثم من المؤسف الشديد أنه يخرج بعض الناس ويشوش على الناس، يقول أن الوقت لصلاة الفجر متقدم وأن الأذان لا يؤذن للوقت، وهذا الأمر ما زال قيد الدراسة ثم يذهب. طيب ما هو مدام ما زال قيد الدراسة ليه تشوش على الناس؟ فينبغي أن الإنسان لا يتكلم بهذا الكلام، وهذه مسألة كبيرة. هذه المسألة ما ينبغي مثل المسائل هذه أن يأتي طالب علم ويتكلم فيها بلسان إيش علماء الأمة، هذه مسائل كبار. إذا أنت عندك ملحظ فيها ارفع للعلماء الكبار ووضح ملحظك وبرهنه وأوضحه بالأدلة القاطعة، ثم هم يتكلمون فيه. أما يجي واحد طالب علم ويبي يتكلم في مسألة مثل هذه ويحدد مصير الأمة، وإذا سئل قال والله ما زالت قيد الدراسة وكذا. طيب ما زالت قيد الدراسة لا يتكلم أنت فيها. فالحاصل أيها الإخوة، لا يغتر الإنسان بمن يشوش على الناس مثل هذا. إذا كان بالنسبة للصلاة يجي ويصلي وليكن مطمئنا، هذا جانب. ومن كان في قلبه شك من الوقت هو الذي يراعي، لا يحمل الأمة كلها على رأيه في أمر مختلف فيه، هذا جانب. والجانب الثاني في مسألة الصيام، أن الإنسان يجب عليه أن من حين سماع الأذان أنه يمسك. بعض الناس يقول لك لا، خلى الأذان لين ينتصف، خلى لين ينتهي، خلى الوقت مو بوقت. نقول لا، السنة أنك إذا سمعت الأذان تمسك، لأن المؤذن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن في دخول الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سمعتم أذان ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم، يعني جعل الغاية والمنتهى إذا سمع الأذان. فهكذا ينبغي للإنسان. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.